يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله بعد أن ابتدأ هذا الفصل بقوله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. قال بعد ذلك: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفاته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. هذه الجملة اعتمد فيها المصنف رحمه الله على ما جاء في كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء الأربعة لله جل وعلا: الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الأسماء فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في دعائه عليه الصلاة والسلام في قوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذه الأسماء الأربعة كما قال ابن القيم رحمه الله عليها أمور الإحاطة، وهي إحاطتان: زمانية ومكانية. زمانية ومكانية، ومعنى ذلك أن أولية الله جل وعلا وآخريته سبحانه وتعالى هذا بالقبل والبعد، قبل وبعد، فكل سابق فالله جل وعلا قبله، وكل لاحق فالله جل وعلا بعده، وكل ظاهر فالله جل وعلا فوقه، وكل باطن فالله جل وعلا دونه. وهذه لها معاني، ولذلك من عظيم هذه المعاني قال أهل العلم: هذه الأمور الأربعة تشتمل على أركان التوحيد. هذه الأمور الأربعة، الأسماء الأربعة، تشتمل على أركان التوحيد. فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره. لم يزل جل وعلا أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. ماذا تقتضي هذه الأسماء؟ تقتضي أن الله جل وعلا له الأولية المطلقة، ليس قبله شيء من المخلوقات، والمخلوقات جاءت بعده، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى،
ولا يكون بعده شيء سبحانه وتعالى. ولذلك لا يعترض معترض على ذلك مثلا بقوله أن الجنة والنار دائمتين، فإن لهما أول خلقهما الله جل وعلا فيه، وإنما دوامهما لا يناقض آخرية الله جل وعلا، آخرية الله جل وعلا. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن بقاء الجنة والنار بتقديره هو سبحانه وتعالى وبإرادته جل وعلا، فهو الأول الذي له الأولية المطلقة، وهو الآخر الذي له الآخرية المطلقة، وهو الظاهر فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو الباطن المحيط بكل شيء، المحيط بكل شيء. ولذلك يذكر العلماء في كلامهم على اسم الله الباطن إحاطة الله جل وعلا بالكون، إحاطة علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأدلة على هذه الأمور في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا جاء في الأولية قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، الحديث. وما يدل على الآخرية في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، جزاك الله خير، أكرمك الله، ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أين الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وما يحصل لجميع الخلائق من انقضاء وانتهاء هذا يدل على أنهم مخلوقات. طيب، صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، لها الأولوية المطلقة، الأولية المطلقة، ولها الآخرية المطلقة، لأن صفاته سبحانه وتعالى صفات أزلية اتصف بها جل وعلا. فهو خالق قبل أن يخلق الخلق، وهو بار قبل أن يبرأهم، وهو مصور قبل أن يصورهم سبحانه وتعالى. فاسمه أزلي قديم، ولذلك نأتي إلى هذه الأولية، هي أولية ذاته وأولية صفاته سبحانه وتعالى. وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وسيأتي يعني الكلام عن مسألة العلو لله جل وعلا. وهو الباطن ليس دونه شيء، وهذا يدل على إحاطته وعلى قربه وعلى اطلاعه على خلقه. قال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون. الكنه الكيفية، ومعنى ذلك أن العقول مهما كان لها من الإدراك ومهما كان لها من القدرة على الاستنباط، فإنها لا يمكن أن تدعي معرفة كيفية صفات الله جل وعلا، فإن هذا الأمر محجوب عن هذه العقول. فتثبت ماذا؟ تثبت معاني الصفات التي خاطبنا الله جل وعلا في بيانها بلغة العرب، لغة العربية. فأخبرنا سبحانه وتعالى عن رحمته، وأخبرنا سبحانه وتعالى عن صفات ذاته، وأخبرنا عن صفات أفعاله، ولم يخبرنا جل وعلا عن كيفية هذه الصفات، أخبرنا عن معانيها بما تقتضيه لغة العرب ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله في قاعدة جعلها أهل العلم قاعدة مضطردة في أبواب الصفات، قال: الاستواء معلوم، يعني معناه في لغة العرب، والكيف مجهول، فإنه حجب عنا أمر الكيف، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون، كما قال ربنا جل وعلا: ولا يحيطون به علما. قال: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته أو مائية ذاته كما في بعض النسخ. المقصود بذلك أن العقل الذي وهبه الله جل وعلا للعباد إنما يكون للتفكر في مخلوقات الله، ليس للتفكر في ذات الله، وإنما يقول العباد في ذات الله أنها ذات لا تشبه الذوات، وأن له كذلك صفات لا تشبه الصفات، لكن لا يخوضون في معرفة كيفية ذاته، فإن هذا محجوب عنهم. إنما يتفكرون في المخلوقات، ولذلك لا تجد آية في كتاب الله ولا حديثا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتفكر في ذاته، إنما جاءت الأوامر في كتاب الله جل وعلا وفي السنة وفي آثار الصحابة في التفكر بمخلوقات الله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن المطلوب من العبد أن يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، يتفكر في نفسه، يتفكر في ما حوله من المخلوقات، فإن التفكر في هذه المخلوقات يوصل العبد إلى مراتب اليقين، إلى الإيمان وزيادة الإيمان. ولذلك قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لو تأملت في آيات الله جل وعلا الكونية، وتأملت في آيات الله الآفاقية، وتأملت في آيات الله النفسية، لوجدت آيات عظيمة. يقول وينسب هذا إلى ابن القيم في دعائه لربه جل وعلا: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. آيات عظيمة لو تأمل فيها الإنسان، لكن البشر حينما انحرف أمر التفكير العقلي عندهم عما يجب أن يفكروا فيه، ذهبوا إلى ما لا يجوز أن يفكروا فيه، بدلا من أن ينظروا في الآيات الكونية والآفاقية والنفسية، وينظروا في بديع الخلق: شمس تشرق وقمر يظهر، ليل يعقبه نهار، وكون يتغير، آيات عجيبة. تركوا هذا التفكر الذي يزيد في إيمانهم، وذهبوا إلى النظر فيما حجب عنهم من ذات الله جل وعلا، أو من كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وقد جاء حديث حسنه بعض أهل العلم: تفكروا في مخلوقات الله أو في خلق الله، ولا تفكروا في ذات الله، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا جزء من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، كما جاء في حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فلما عاد إليه عليه قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذه من مناقب أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه. هذه الآية عظيمة في مضامينها العقدية وفي مسائل الصفات وفي أمر العرش والكرسي وفي غير ذلك من المباحث. فقال هنا: ولا يحيطون بشيء من علمه. الخلق لا يحيطون بشيء من علمه، لكن جاء استثناء. ما هذا الاستثناء؟ قال: إلا بما شاء. وهذا الاستثناء هو ما دل عليه قول الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا العلم اليسير الذي أعطانا الله جل وعلا إياه يدخل فيه يا إخوة أعلم الناس بربهم وهم الأنبياء، يدخلون في قول الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما بالك بمن هو دون الأنبياء؟ طيب، حينما يأتي المفكرون العقلانيون الذين ينظرون في المقدمات والنتائج ويتفكرون في أمور لم تنفعهم في أمر اليقينيات وإنما أدت بهم إلى التشكيك، مع كل ما أوتوه حتى من علم باطل هم لا يزالون تحت دائرة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ليس عندهم شيء. ولذلك كيل العلم إلى عالمه جل وعلا. وانظر في ما آتاك الله جل وعلا من العلم اليسير واحمده سبحانه وسل الله من فضله وقل رب زدني علما. قال أهل العلم: لو أن هناك أمر أعظم من العلم لأمر الله جل وعلا نبيه أن يزيده منه. ولذلك من أعظم ما يمن الله جل وعلا على المسلم أن يمن عليه بالعلم، وأعظم ما يمن عليه بالعلم أن يمن عليه بالعلم في معرفته جل وعلا، في معاني صفاته، وفي التقرب إليه، وفي فعل العبادات المأمور بها، وفي تطبيق شرعه، وفي اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم النافع. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا العلم الذي ينفع العبد في دنياه، ينفعه في قبره، ينفعه يوم يحشر إلى ربه جل وعلا. وأما أن يكتسب الإنسان من العلوم الضارة التي تبعده عن الله جل وعلا فتضره في دنياه وتضره في قبره وتضره في آخرته، فإن هذه العلوم يجب على الإنسان أن يفارقها، لا يقرب منها. وما كان من العلوم ينفع العبد في دنياه فهو من الأمر المباح، فإن الناس لهم في ذلك مذاهب ورغبات. إذن ما استثنى الله جل وعلا ممن آتاهم العلم هو ما من به على العباد من العلم اليسير الذي جعله الله جل وعلا في وصفه قليلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم يقول ربنا جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا دليل على عظم هذا الخلق. الكرسي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: موضع قدمي الرب جل وعلا. والكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش. وهذا القول من ابن عباس صح عنه، ولا يقال مثل هذا القول بمحض الاجتهاد، إذن له حكم الرفع في ذلك، لأنه إخبار عن أمر عقدي غيبي، عن أمر عقدي غيبي. والعرش أعظم من الكرسي، لذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضين السبع عند الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. العرش أعظم كفضل الفلاة على الحلقة، فالعرش أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات. قال جل وعلا: ولا يؤوده حفظهما لا يعجزه وهو العلي العظيم. إسمان لله جل وعلا. يقول بعد ذلك: قال وهو العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. العالم والعليم والعلام كلها أسماء لله جل وعلا تدل على صفة العلم، وهي يعني في أدلة كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والخبير يقول أهل العلم العليم ببواطن الأمور، العليم ببواطن الأمور وبخفايا الأمور وبدقائق الأمور. ولذلك اسم الخبير في المعنى هو يدل على العلم، لكن بدقائق العلم، بدقائق العلم وخفايا العلم. المدبر هذا ليس من أسماء الله جل وعلا، ولكنه جاء على وجه الإخبار، يدبر سبحانه وتعالى السماوات ويدبر الأرض ويدبر معايش المخلوقات، فجاء هذا على سبيل الوصف والإخبار عن صفات الله جل وعلا. القدير هذا في آيات كثيرة، له القدرة التامة الكاملة سبحانه وتعالى. السميع البصير اسمان لله جل وعلا، وجميع هذه الأسماء تدل على صفات، فالسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، والقدير يدل على صفة القدرة، والعليم يدل على صفة العلم، وهي صفات كاملة لله جل وعلا. والقاعدة في إثبات الأسماء أن تثبت الأسماء وتثبت ما تشتق منها من الصفات مع تنزيه الله جل وعلا عن المماثلة، مع تنزيه الله جل وعلا عن المماثلة. ثم قال: خلق الإنسان وهو يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا بدأ المصنف رحمه الله في ذكر بعض صفات الله جل وعلا، فذكر صفة الخلق، خلق الإنسان. الله جل وعلا قال: الله خالق كل شيء جل وعلا. قال: ويعلم ما توسوس به، ويعلم ما توسوس به نفسه. وهذه الوسوسة هي الهواجس أو الخواطر التي تكون في قلب العبد، فالله جل وعلا مطلع عليها وإن لم تنطق بها الألسن، وإن لم تنطق بها الألسن. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. ثم في قوله رحمه الله: وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فسر العلماء قول الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قربه بالعلم والقدرة والإحاطة، قربه بالعلم والقدرة والإحاطة. وفسر بعضهم الآية بأنها قرب الملائكة، وهو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم. طيب، ما الذي يدل على أن القرب هنا هو قرب الملائكة؟ أي عمر، لا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذه الآية واردة معنا، ما الآية الأخرى التي تدل على هذا؟ ذكرناها في درس قريب. لا، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا هي ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون جاء في تفسيرها الملائكة، جاء في تفسيرها الملائكة. إذن القرب هنا قرب الملائكة على اختيار جمع من أهل العلم. وإذا قلنا بقرب الله جل وعلا وقال به بعض أهل العلم فيكون قرب إيش؟ قرب الإحاطة وقرب العلم والقدرة لله جل وعلا. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا يدل على علم الله جل وعلا وعلى إحاطته بالخلق سبحانه وتعالى، وأن علم الله علم واسع، علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم العبد فهو علم قاصر ناقص، علم بعد أن كان جاهلا وبعد أن يعلم ينسى ويغفل ويسهو ويموت. هذا دليل على أن علمه علم إيش؟ علم قاصر. وهذا يا إخوة في جميع ما قد يقال عنه الاشتراك اللفظي، فإنك تقول عند زيد علم وعند عمرو علم، والله عز وجل عنده العلم المحيط، فنسبة العلم إلى زيد نسبة العلم القاصر إلى حال صاحبه. فإذا نسب إلى الله جل وعلا كان علما كاملا، وإذا نسب إلى زيد من الناس أو إلى عمرو من الناس فهو علم قاصر يليق بضعفه ويليق بنقصه. وهذه القاعدة في باب ما يسميه العلماء بالاشتراك اللفظي، اللفظ يعني يقال علم الله وعلم زيد، نافعة في ماذا يا إخوة؟ نافعة في تنزيه الله جل وعلا عن المشابهة، تنزيه الله جل وعلا عن المشابهة. فإثبات علم لزيد لا يقتضي مشابهة علم الله جل وعلا، كما أن إثبات اليد لزيد، كما أن إثبات النزول لزيد، كما أن إثبات الاستواء لزيد، هذا مجرد اشتراك في اللفظ، وإلا في الحقيقة تختلف تماما. فما يليق بالله جل وعلا من صفات يتليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وما كانت من صفات في المخلوق فهي تليق بنقصه وتليق كذلك بضعفه. فلا بد أن نتأمل مثل هذه القواعد الهامة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصفات. قرأت بعد ذلك وأن فوقه وأنه فوق عرشه.
هذه عندنا في المتن
ما هي؟
فوق عرشه المجيد بذاته.
أي نعم. طيب وأنه فوق عرشه أنت قرأت هذه وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. العرش كما قلنا مخلوق بل هو أكبر المخلوقات. قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وحتى تتصور مع ما ذكرنا من الحديث وفضل العرش على الكرسي، حتى تتصور أيضا عظم هذا المخلوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أذن له صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. كم حملة العرش؟ ثمانية. أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثنا عن ملك من هؤلاء الملائكة، واحد منهم قال عليه الصلاة والسلام إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. أمر عظيم والله، أمر عظيم. حتى هذه العقول لا يمكن أن تتصور وهو مخلوق. 8. فما هي المسافة بين كل واحد وآخر؟ وما هو حجم هؤلاء الأملاك؟ وما هو حجم هذا العرش الذي يحملونه على عواتقهم؟ أمر عظيم. فهو أعظم أكبر المخلوقات. قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. المجيد وصف للعرش، ولذلك يقول الله جل وعلا في سورة البروج: ذو العرش المجيد. إذا قلنا ذو العرش المجيد وصف للعرش، وإذا قلت ذو العرش المجيد صفا لله جل وعلا، وكلا القراءتين صحيحة واردة في ذلك. قال بذاته، هذه اللفظة لابد أن نتفق في أمر في باب الاعتقاد، أن الألفاظ العقدية ألفاظ توقيفية. طيب، بعض المعاصرين من جهلة الحركيين جاء يستنكر على أهل السنة أنهم يقولون عقيدة، قال: من أين لكم عقيدة وكتب العقيدة وتدرسون العقيدة؟ من أين أتيتم بلفظ العقيدة؟ وهو من أبعد الناس عن معرفة العقيدة وكتبها وتصانيف العلماء. والعقيدة جاء في سنن الدارمي أن ثلاث لا يعقد عليهن قلب مسلم. إذا لفظ العقيدة لفظ وارد، واستنكر بعضهم لفظ التوحيد، وهذا من الجهل. أين جاء لفظ التوحيد يا إخوان؟ حديث جابر أنهم كانوا يلبون بالتوحيد، يعني لبيك لا شريك لك. وأيضا حديث معاذ قال: إلى أن يوحدوا الله. قالوا: طيب، لفظ صفة، تلك صفة الرحمن وإني أحبها. الصحابي الذي كان يقرأ قل هو الله واحد في كل ركعة قال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. طيب، الذات الآن قال: فوق عرشه المجيد بذاته. نعم، في ذات الله، في ذات الله، حديث إبراهيم. أيضا من الذي قال هذا؟ أحسنت، قال: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك في أجزاء شلو ممزع. الصحابي الذي يعني بترت أطرافه في سبيل الله، فقال: وذلك في ذات الإله، أظنه خباب، قال: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك في أجزاء شلو ممزع. فكان هذا الأمر معروف. ثم إن علماء أهل السنة في كتب الاعتقاد يذكرون هذه اللفظة مأثورة، مأثورة عن سفيان الثوري، ومأثورة عن سفيان بن عيينة، ومأثورة عن مالك، ومأثورة، وذكرها الذهبي في كتابه العرش، كتاب العرش، وأورد كثير من النقولات في ذكر هذه اللفظة. لذلك قال أبو الحسن الشافعي الكرجي الشافعي قال: عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، فهي أمر مطروق عند أهل العلم مذكور. ثم قال بعد ذلك: وهو في كل مكان بعلمه. جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، أي أنه أحاط بكل شيء علما. قاعدة مهمة يا إخوة في ذكر الصفات، أن الصفات لا يناقض بعضها بعضا، فصفة النزول لا تناقض صفة الاستواء، وصفة الاستواء لا تناقض صفة العلو. ولذلك لا بد أن نفرق أن الصفات في جملتها على نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية لا تنفك عن ذات الله جل وعلا، والصفات الفعلية متعلقة بمشيئته، متى شاء فعلها. فتكون صفة العلو صفة إيش؟ فعلية أو ذاتية؟ ذاتية، ذاتية. وصفة الاستواء: ثم استوى على العرش، استوى بعد أن لم يكن مستويا سبحانه وتعالى، إذن هي صفة فعلية. الصفة الفعلية متعلقة بمشيئة الله. يقولون حادث الآحاد معنى ذلك أن الله جل وعلا إذا شاء فعلها، إذا شاء فعلها، وسيأتي يعني بيان جملة من الصفات في هذا. إذا لا تناقض بين صفة العلو التي هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، وبين صفة الاستواء فإنه استوى جل وعلا بعد أن لم يكن مستويا ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهذه ذكرناها، لعل عندي تقديم وتأخير في الكلام. نعم، قال على العرش استوى، هذه قرأتها ها؟ تفضل.
على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد.
نعم، يقول هنا على العرش استوى، هنا الكلام عن صفة الاستواء، وهي صفة كما قلنا فعلية، ومثل ماذا أيضا الصفات الفعلية يا إخوة؟ النزول والمجيء. نعم، هذه الصفات فعلية كذلك. والصفات الذاتية مثل السمع والبصر والعلو ونحو ذلك التي لا تنفك عن الله جل وعلا بحال. الاستواء جاء في اللغة على معان ثلاثة، جاء في اللغة على معان ثلاثة. جاء الاستواء في لغة العرب مطلقا كقوله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى، لم يأتي متعديا بشيء، بلغ أشده واستوى يعني كمل. وجاء معدى بإلى ثم استوى إلى السماء، وهي دخان، ثم استوى إلى السماء، فعديت كلمة الاستواء هنا بإلى. قال أهل العلم معناه قصد بإرادة تامة، قصد بإرادة تامة. وجاء معدا بعلى، الرحمن على العرش استوى، فيكون معناها في اللغة على واستقر، على واستقر. هذا ما عليه تفسير أهل العلم في معاني الاستواء في كتاب الله جل وعلا. وإنما يأتي الكلام عن باب الصفة في الحالة الثالثة، وهي إذا تعدى بعلى، هو المتعلق بأمر الاستواء على العرش. وضاقت عقول أهل الضلال بهذه القضية، فذهبوا يؤولون ويقولون الرحمن على العرش استوى أي استولى، وكأنهم أفصح من الله جل وعلا في هذا اللفظ. لو أراد الله جل وعلا أن يكون المعنى استولى لقال الرحمن على العرش استولى، لكنه جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، على واستقر وارتفع. وليس في لغة العرب استوى بمعنى استولى، ولا هي من طريقتهم في فهم اللغة، ولا هو مذهبهم في بيان معاني هذه الآيات. واستولى يقتضي أمرا قبيحا، وهو أن الله جل وعلا ينازع في ملكه، فجاء استولى على العرش كأن آخر ينازعه، هذا لا يليق بالله جل وعلا. ولذلك الأصل في الألفاظ، ألفاظ الصفات، أنها تؤخذ على ظاهرها، على ظاهرها، لأن الله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين. ومن العجب أن تكون ألفاظ الصفات لا يراد منها الظاهر كما يقولون، ويأخذون بظاهر الألفاظ الأخرى الواردة في العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك، وبمعنى آخر أن أمور الاعتقاد لا ينبغي أن تفهم على مقتضى اللغة العربية، هذا ما يلزم من قولهم، وكأن أمور الاعتقاد أعسر ما ينبغي أن يفهم ولذلك تحتاج إلى تأويل. طيب، هذا التأويل متفق عليه عندهم أو يختلفون فيه؟ طيب ماذا نصنع؟ أترك كلام ربي جل وعلا في ظاهره، قال الرحمن على العرش استوى، قال آمنتم من في السماء ونحو ذلك، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، أدع هذا القول وأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأترك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأذهب إلى تأويلات لا دليل عليها. ينزل ربنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله العلماء، فحينما تأتي أنت وتقول تنزل رحمة ربنا، تنزل ملائكة ربنا، أنت أكثر تحرزاً من نبيك صلى الله عليه وسلم. طيب الملائكة تقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، الملائكة تقول هذا الأمر؟ إذن لا سياق الكلام ولا احترام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق هذا الأمر. إذن نقتصر على ما قال ربنا جل وعلا وعلى ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ما الذي يؤيد قضية أن هذه هي الطريقة المثلى في الأخذ بآيات الصفات وأحاديث الصفات؟ يا أخوة، فهم الصحابة رضي الله عنهم، طريقة الصحابة كيف تلقوا هذه الآيات، كيف تلقوا هذه الأحاديث، لماذا لم يؤولوها، لماذا لم يحرفوا معانيها، لماذا لم يقولوا لا نأخذ بالظاهر. فتجاوز هؤلاء هذا الأمر حتى قالوا إذا أخذت بالظاهر فهو كفر. عجيب، إذا أخذت بالظاهر هو كفر، أمر لا يدل عليه أمر الامتثال لكلام الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى الملك احتوى، أحاط بجميع مخلوقاته. قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، الحسنى يعني البالغة في الحسن غايته. قال أهل العلم هذا الحسن في هذه الأسماء معنى ذلك أنه لا يقوم اسم مقامها ولا يدل اسم على معانيها، فلذلك هي حسنى بالغة في الحسن غايته، ولأنها حسنى فلا يجوز في أسماء الله جل وعلا لا القياس العقلي ولا القياس اللغوي، فلا يجوز للإنسان أن يقول إذا كان من أسماء الله العظيم فلماذا لا نسميه الضخم، نقول هذا لم يسمي الله جل وعلا به نفسه. ولذلك قال أهل العلم باب الأسماء والصفات باب توقيفي، أن يقتصر فيه على ما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء وفي باب الصفات. ما باب الإخبار فهو باب واسع، ولكن له أيضا في ذلك ضوابط. قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، يعني لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. لذلك قلنا في قول الله جل وعلا هو الأول الذي له الأولوية المطلقة والأولية المطلقة، ولصفاته كذلك الأولية المطلقة لأنه متصف بها في ذاته جل وعلا، إذن هي غير مخلوقة، صفاته غير مخلوقة. لكن لا بد هنا أن نعلم أن ما ينسب إلى الله جل وعلا على نوعين، ما ينسب إلى الله جل وعلا على نوعين، إن كان قائما بنفسه فهو مخلوق، إن كان قائما بنفسه فهو مخلوق، مثل ناقة الله وبيت الله وعبد الله ونحو ذلك. وإن كان غير قائم بنفسه بل هو صفة فإنها يكون من باب نسبة الصفة إلى الموصوف، نسبة الصفة إلى الموصوف، سمع الله وبصر الله وقدرة الله ويد الله ونحو ذلك. إذن هذه النسبة نسبة الصفة إلى الموصوف، أما الأولى فهي نسبة المخلوق إلى الخالق. طيب ما فائدة أن يقال عبد الله والناس كلهم عبيد لله؟ قالوا هذا إيش؟ تشريف. ناقة الله آية عظيمة في قوم صالح، إذن تشريف، نسبها الله جل وعلا إليه، هذه النسبة نسبة إيش؟ نسبة خلق، لأنها قائمة بذاتها، قائمة بذاتها. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلقا من خلقه، الكلام صفة من صفات الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وقال جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى، هذا كلام من الله جل وعلا. فقال العلماء كل ما جاء في القرآن من قول قال الله أو على هذا السياق فإنه يدل على صفة الكلام لله جل وعلا. إذن هي صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة ذاتية فعلية، هذه من الصفات التي يجتمع بها صفات الذات وصفات الفعل، هي صفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا لا يزال متكلما سبحانه وتعالى، وهي فعلية لأنها حادثة الآحاد، متى شاء تكلم، فتكلم مع آدم وتكلم مع موسى وتكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتكلم يوم القيامة مع الخلق. إذن هي صفة ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن ذات الله جل وعلا، وهي كذلك صفة فعلية باعتبار تعلقها بمشيئة الله جل وعلا، فمتى ما شاء متى ما شاء فعلها سبحانه وتعالى. فأثبت أهل الإيمان والعلم الصحيح هذه الصفة، قالوا كما أثبتها ربنا جل وعلا لنفسه، وأولها وضاق بها ذرعا أهل الضلال والبدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، ثم ذهبوا يؤولون فقالوا وكلم الله موسى تكليما. لا، كيف تقرؤون هذه الآية هكذا؟ لا، هي تقرأ وكلم الله موسى، عجيب، وكلم الله موسى، فالله إيش لفظ الجلالة هنا؟ مفعول به مقدم، فالمتكلم صار إيش؟ موسى. طيب قال لهم أهل العلم فلنتنازل معكم أو ننزل معكم إلى هذا القول، ماذا تقولون في قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، هذه ما فيها تأويل، ما يمكن أن ما فيها مفعول وفاعل هنا حتى تغيرون ال فبهتان. انظر كيف سيغيرون حتى القراءة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها الصحابة رضي الله عنهم في تلاوتهم لكتاب الله جل وعلا، حتى يحصل لهم مبتغاهم من نفي الصفة، وجعلوا نسبة هذه الصفة إلى الله جل وعلا من باب وصف إيش؟ أو من باب نسبة إيش؟ الخلق إلى الخالق. قالوا كلام الله مثل ناقة الله ومثل عبد الله ومثل، أرادوا أن ينفوا بذلك الصفة. ولا خلاف بين أهل العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزمنتنا هذه في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى تكلم في الأزل مع آدم، وتكلم مع موسى، وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم يوم القيامة، وهي صفة ذاتية كذلك متعلقة بذات الله جل وعلا. وأن كلام الله جل وعلا حروف وأصوات، لذلك قال أهل العلم في قول الله جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى. كلمة يا عيسى ماذا يسميها علماء النحو؟ مقول إيش؟ لا، مقول القول، قال يا عيسى. إذن هذه أحرف، هذه أحرف. طيب ما الدليل على أن كلام الله جل وعلا بصوت؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، قال فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار، أو بعثا إلى النار، بعثا إلى النار، قال فينادي بصوت. فنبينا صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر، كيف نأتي نحن ونقول لا؟ لكن هذا الأمر إثباته أيضا مع التنزيه، فكلام الله جل وعلا لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن جملة صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. قال: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، يعني كما قال ربنا جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا المراد بقوله وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. نعم، قرأت وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا لصفة لمخلوق فينفد. الكلام عن القرآن يذكره أهل العلم تفريعا على الكلام عن صفة الكلام، أن القرآن كلام الله جل وعلا، القرآن كلام الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن، إذن القرآن كلام الله جل وعلا. والدليل أنه غير مخلوق وأنه منزل قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ولم يكن العلماء يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق حتى ظهر من قال إن القرآن مخلوق فتميزوا عن هذه البدعة، فأضافوا هذه الكلمة في معتقداتهم في كتب الاعتقاد. لا تجد من كتب الاعتقاد إلا أو يذكرون هذه العبارة مع قولهم غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. ولذلك لما يعرفون القرآن يقولون هو كلام الله غير مخلوق المنزل المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه، المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس. وأنه منه بدأ من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال اتبع ما أوحي إليك من ربك، إذن منه جل وعلا. وأنه إليه يعود إلى الله جل وعلا، قد جاء هذا في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى فيه في الأرض آية. معنى ذلك أن القرآن يرفع، وهذا معنى قول العلماء وإليه يعود. إليه يعود هذا أحد المعاني. وقال بعض أهل العلم وإليه يعود معنى ينسب إلى الله فيقال كلام الله إليه يعود، يعني يعود النسبة. فالله جل وعلا تكلم بالقرآن على الحقيقة، فالقرآن كلام الله جل وعلا. إن تلاه التالي أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو كتب في السطور فهو كلام الله جل وعلا على جميع حالاته، على جميع حالاته. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.